قوم، لأن التقدير أنتم قوم. قال قوم مكرون، فراغ إلى أهله، راغ إن سل بخفية وسرعة، وذلك لحسن ضيافته. لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام، ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا، وإنما قام بسرعة منسلا لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخفى الأمر عنه. راغ إلى أهله يعني أهل بيته، فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيذ أي مشوي. واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ، لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ، إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته، لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن. عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرى أو أنفع. واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامه، بل خدمه حتى جعله بين أيديهم، قربه إليهم قال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا، وإنما عرض عليهم عرضا، لأن هذا أبلغ في الإكرام، انتبهوا لهذا. والعرض أخف وألطف من الأمر، إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم، لكن قال ألا تأكلون. تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق، أيهما أرق وأرفق؟ ألا تأكلون. طيب هذا الآن كما رأيتم قرب الطعام إليهم، هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس، أو نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ الثاني هو الأظهر، لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به. عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقييم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم لا يعدونه إهانة، لا يعدونه إهانة، لأنهم إخوانك وأصدقائك والأدب بينكم يعني متسامح فيه. لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب، فإنه في عرقنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس، اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان. الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان، ثم إذا أردت أن يأكلوه تقول تفضلوا، ألا تتفضلوا، أو نغير المجلس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة. فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم قربه إليهم فقال ألا تأكلون، ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس. إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به، إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر فافعل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة أي أحس في نفسه بخيفة منهم. وسبب ذلك تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إليهم الطعام لم يأكلوا منه، فأوجس منهم خيفة، لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له المضيف، لكن هؤلاء الملائكة لا يأكلون، لم يأكل، لأن الملائكة صمت أي ليس لهم أجواف كما جاء ذلك مأثورا عن السلف، ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، طمأنوه، قالوا لا تخف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف. وكل إنسان يعرف حال قلب المرء المواجه له، هل هو في سرور، هل هو في إشراح، هل هو خائف، هل هو مطمئن، لأن هذا أمر معلوم بالفطرة ولا يحتاج إلى كبير فراسة. وبشروه بغلام عليم. البشارة هي الإخبار بما يسر، أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيا قبل أن يولد له، لا هو ولا امرأته. بشروه بهذا الغلام وبشروه بأنه عليم، أي سيكون ذا علم، لأن الله تعالى جعله من الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله. وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان. أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل، ولذلك تجد قصتهما مختلفة. ولقد أبعد عن الصواب من قال إن الغلام الحليم هو الغلام العليم، بل هو نص صريح في سورة الصافات، فإن الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكيف يبشر بمن كل هذا مما يدل على أن القول بأن الغلام الحليم هو الغلام العليم. بشروه بغلام عليم. وهذه بشارة كما ترون تضمنت بشارة بشيئي، وإن شئتم فقولوا بثلاثة أشياء. أولا بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاما. ثانيا أن هذا المولود ذكر لا أنثى لقوله غلام. ثالثا أنه عليم أي ذو علم. وكل هذه البشارات عظيمة، كل واحدة تكفي أن تكون بشارة. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سر. من امرأته هذه؟ هي سارة أم إسحاق. أقبلت لما سمعت البشرى في سرة في صيحة، سرورا أو ندما وحزنا؟ الجواب أنها أتت في سرة سرورا، لأنها جاءت هذه البشرى بعد أن تقدمت بها السن تصير. وكأنها والله أعلم تقول غلام غلام، أي ضربته بيدها كالمتعجبة، كما يصنع الناس إلى اليوم إذا أتهم خبرنا لك الله أكبر وضرب على وجهه، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. عجوز هذه خبر مبتدا محذوف التقدير، أنا عجوز عقيم. فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرى بهذا الغلام العليم بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد. ولكنهم بينوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد، فقالوا كذلك قال رب، أي مثل ما قلنا وبشرنا به قال الله عز وجل. وانظر إلى قول قال ربك، حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة، إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها، لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة. وانتبهوا للفرق، الربوبية العامة لكل أحد، الله رب كل شيء. الخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصا بالله. وأتلو عليكم هذه الآية، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الربوبية العامة رب العالمين، الخاصة رب موسى وهارون. هنا قالوا لها قال ربك من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم عز وجل. إنه هو الحكيم، أنت تجعل هو هنا مبتدأ والحكيم خبر، أو تجعل هو ضمير فصل والحكيم خبر، لك الخيار. يعني إن شئت فقل الحكيم خبر إن، وهو ضمير فصل لا محل له من إعراب، وإن شئت فقل هو مبتدأ والحكيم خبر هو والجملة خبر إن. وقول وهنا قدم الحكيم على العليم لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم. الحكمة هنا في شيئين يا إخوان، أولا تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة، إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا لحكمة. حكمة أخرى بكونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم، فها هنا حكمتان، حكمة سابقة وحكمة لاحقة. ومن ثم قدم اسم الحكيم على اسم العليم. وأنتم تشاهدون أن القرآن الكريم إذا جمع الله بين هذين الاسمين الكريمين العليم والحكيم يقدم غالبا العليم، لكن هنا قدم الحكيم لأن المقام يقتضي ذلك، إنه هو الحكيم العليم. وهنا أسأل ما معنى الحكيم؟ ما معنى الحكيم؟ أكثر الناس يظنون أن معنى الحكيم أنه المتصف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، ولكن الواقع أن الحكيم له معنيان، حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم، حكيم من الحكم من الحكمة وحكيم من الحكم. فالله عز وجل حكيم، حكيم من الحكمة لأن الله تعالى هو الحكم بين العباد، والحاكم في العباد هو حاكم فيهم وهو الحكم بينهم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن من الله حكما لمن؟ لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا استفهام للتقرير، يعني أن الله تعالى أحكم الحاكمين. هنا قال من أحسن من الله حكما في سورة المائدة، وفي سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، كلاهما في محله المناسب. ففي سورة المائدة ذكر الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، وتتابعت الآيات حتى قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكأن المقام مقام مفاضلة بين الحكام، فبين أن حكم الله أحسن الحكام. لكن في سورة التين المقام مقام سلطة وقوة، والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته تامة، ولا أحد يعارض حكمه أبدا مهما قويت شوكته. وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، يعني لا أحد أشد منا قوة. فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وعذبهم بألطف الأشياء. عذبهم بماذا؟ بالريح، الهواء اللطيف الذي لا تحس به ملمسا، وإن كان قويا الهواء يدفع كل شيء وهو أقوى من الماء كما هو معروف، وهذا الهواء اللطيف أهلك به هؤلاء القوم الذين يقولون من أشد من قوة، أهلكهم به. فالحاصل أن الله أحكم الحاكم، حكمه نافع صادر عن قوة وسلطان. ثم إن أحكم الحاكمين تتضمن أيضا حسن الحكم. إذن الحكيم في قوله تعالى إنه هو الحكيم العليم يتضمن إيش؟ يتضمن معنيين، معنى من الحكم ومعنى من الحكمة. انتهينا من الحكم، صار حكم الله عز وجل يتضمن أنه الحاكم في العباد، وأنه الحاكم بين العباد، وأن حكمه أحسن الأحكام، وأنه تعالى أحكم الحكيم. الحكمة أيضا لله تعالى الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة، ولا شيء من أفعال من الأفعال القائمة في الوجود أحكم من حكمة الله. وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن، إذا آمنت بهذا سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس، منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتها. فهل نقول إذا لم ندرك الحكمة إنه لا حكمة لها، أو نقول إن لها حكمة لكن عقولنا قاصرة؟ الثاني، وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها. هل نحن ندرك الحكمة في كون الصلوات خمسا؟ لا. أو أنها 17 ركعة؟ لا. وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتها، لكن إذا آمنت أن الله حكيم، آمنت بأنه لا بد أن لهذا الشيء من حكمة تقتضي. طيب، كذلك في الأمور القدرية، قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذابا يشمل الصالح والطالح، وقد يرسل الله عذابا على قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب، فهل تقول ما الحكمة؟ أو تقول إن الله عز وجل لا بد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ ولذلك أقول لكم إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع وفيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم، وأن لا نعترض هذا بعقولنا. واستمعوا إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه واحدة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثانية. ثالثة: ويسلموا تسليما. أقسم الله عز وجل إنه ما يمكن أحد يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة، هي أن يحكموك فيما شجر بينهم، والثاني أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني لا يضيق صدورهم بحكم الله، والثالث أن يسلموا تسليما. أكد هذا بالمصدر تسليما، يعني تسليما تاما، ما يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله. فإذا وجدت من نفسك عيبا يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك. إذا رأيت أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله صحح الإيمان. إذا رأيت أنك لا إذا رأيت من قلبك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله، لكن يضيق صدرك بحكم الله ورسوله، وأنت تحدث نفسك أنك لا يمكن أن تتحاكم إلى غير الله ورسوله، لكن يضيق صدرك. إذا كان لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم إلى غير الله ورسوله، وأنت منشرح الصدر بحكم الله ورسوله، لكن تتباطأ وتتهاون، فأنت ناقص الإيمان. ناقص الإيمان. اقرأ قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة صارت والعياذ بالله قلوبهم إيش؟ متقلبة، متقلبة، وتركهم الله في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر، أن تبادر بانقياد تام لحكم الله تعالى القدري. اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. لكني رأيت أن أتكلم على آداب السلام، حيث إن الملائكة قالوا سلاما فقال إبراهيم سلام، وذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم أحسن من ابتداء الملائكة، لأن رد إبراهيم جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف سلام الملائكة. واعلم أن رد التحية واجب لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال إذا حييتم، ولم يذكر من يحيينا، فيشمل أي إنسان يحيينا فإننا نحييه، نرد عليه أحسن من تحيته أو مثلها، كما قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ بالأحسن لأنه هو الأفضل، أو ردوها أي ردوا مثلها. ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيرهم نرد عليه، لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ثم إن السلام يقال هكذا: السلام عليكم، هذا هو المشروع. وأما أهلا وسهلا ومرحبا وكيف حالك وما أشبهها فهذا ليس بالمشروع. المشروع أن تبدأ أولا بالسلام. ولهذا كان في حديث المعراج حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالأنبياء فيسلم عليهم، قال فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح. فابدأ أولا بقولك السلام عليكم، الجواب يكون مثل ذلك أو أحسن، يكون عليكم السلام أو عليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل هذا من المشروع. نرى كثيرا من الناس إذا سلم عليه يقول أهلا وسهلا أو يقول مرحبا بأبي فلان، وهذا لا يجزئ. يعني لو قال أهلا وسهلا مدى الدهر فإنه لا يجزئ، لأن الله يقول حيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم أن الذي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام من كل نقص، من كل آفة، من كل مرض في القلب أو البدن. ولا يكفي أن تقول مرحبا وأهلا، بل لا بد أن تقول عليك السلام أو عليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته كان أحسن. ثانيا، من المطلوب منه أن يسلم؟ جاءت السنة ببيان ذلك، يسلم الصغير على الكبير، لأن حق الكبير أعظم من حق الصغير على الكبير، حق الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير، فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير. ولكن إذا قدر أنه لم يسلم، فهل الكبير يدع السلام لأن الحق له أو يسلم لأن لا تفوت السنة؟ والجواب يسلم لأن لا تفوت السنة. فكون الإنسان يقول أنا صاحب الحق لماذا لم يسلم علي، هذا خطأ. صحيح أنك صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك، لكن إذا لم يفعل فسلم أنت. يسلم أيضا الماشي على القاعد ولو كان القاعد أصغر، فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه ولو كان أصغر منه سنا أو قدرا. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم، وفي ذلك فائدة عظيمة، منها التواضع، أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه، ومنها الرحمة، لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ومنها تعويل السلام لهؤلاء الصبيان، يعني أن الصبي يعرف أن شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض، فيأخذ من هذا أدبا وخلقا ينتفع به في شبابه وبعد هرمه. ثالثا، يسلم الكثير على القليل أو القليل على الكثير، أيهم أحق؟ القليل، كالصغير مع الكبير، يسلم القليل على الكثير. يعني إذا تقابل جماعة خمسة وستة، من يسلم؟ الخمسة يسلمون على الستة، لأن الستة فيهم زيادة، هذه الزيادة له حق، الزائد له حق، فيسلم القليل على الكثير. وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنة بينهم. كذلك أيضا الراكب والماشي، تقابل رجلان أحدهما يمشي والثاني راكب في سيارته أو على بعيره، من الذي يسلم؟ يسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب له علو، فيسلم على الماشي لأن السنة جاءت بهذا. طيب، الصاعد على النازل أو النازل على الصاعد؟ الصاعد على النازل، يعني لو أن اثنين التقيا في درجة سلم، فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل. وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال خيرهما، فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير. وهو كذلك، لأنك أنت إذا سلمت حصلت عشر حسنات، ثم إذا رد صاحبك حصل عشر حسنات. وما هو السبب الذي جعله يحصل عشر حسنات؟ السبب البادئ، لولا أنك سلمت ما رد، فتكون أنت متسببا لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك أجره. ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة ورده واجب. ثم أوردوا على هذا إشكالا، قالوا: أيهما أفضل، ابتداء السلام أو رد السلام؟ ابتداء السلام أفضل. ثم أوردوا إشكالا، قالوا: كيف يكون السنة تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أجابوا عن ذلك، قالوا: هذا الإشكال جوابه أن هذا الواجب كان مبنيا على السنة، فصارت السنة التي بني عليها الواجب لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد الواجب. كذلك أيضا السلام ينبغي أن يكون بصوت مسموع. بعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط. ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه، لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع. على عكس من ذلك بعض الناس يسلم بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي والجاهل، فنقول سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام. ومن آداب السلام أيضا أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيه لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف فإنه صدقة. وإذا ورد عليك السلام محمولا، فإن كان الحامل له شخصا وقال فلان يسلم عليك فقل عليك وعليه السلام، وإن شئت فقل عليه السلام أي على الذي حمله. أما إذا كان محمولا بكتابة، يعني إنسان كتب لك كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب رد عليه بجوابك. مثلا كتب إليك إنسان كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند الجواب تكتب جيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وجواب كذا وكذا. أكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تجد يكتب الجواب ويقول في ابتدائه السلام عليكم ورحمة الله، هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جوابا، قل جيم جواب يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتجيبه بما سأل. فهذا إذا كان السلام مكتوبا فجوابه بالكتابة. طيب إذا كان لا يحتاج إلى جواب، مثل أن يكون الشخص كتب إليك كتابا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا أقول وجوبا لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحباب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب. وإلى هنا ينتهي الكلام على السلام. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القائل ما خطبكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. أرسلنا يعني أرسلنا الله عز وجل، لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحدا من الملائكة إلا خالقهم تبارك وتعالى، إلى قوم مجرمين أي ذوي جرم عظيم، ألا وهو اللواط والعياذ بالله. فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فيأتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهذه الفاحشة فاحشة النكراء، لا يقرها عقل ولا فطرة ولا دين، ولهذا كانت عقوبتها الإعدام للفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، بخلاف الزنا. الزنا أهون عقوبة، لأن الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما هذا فعقوبته القتل بكل حال، كما جاء في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فأمر أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به، لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم. وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، منهم من أحرق، ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن، ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، يعني من مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد، ثم يتبع بالحجارة حتى يموت. فالمهم أنهم متفقون على قتل، ولا شك أن قتله هو الحكمة، لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء، وبدا الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموت. ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيرها، لأنها مرض، مرض فتاك ساري. فإذا أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان، كان ذلك عين المصلحة. ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه، لأنه بين ذكرين، لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما. لكن الزنا يمكن، شو رجل مع امرأة تستنكره أو تتهمه تتكلم معه. لذلك كان عقوبة الإعدام في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة أيضا، هي رحمة، رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين، يعني باللائق والملوط به، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما، ورحمة بالمجتمع تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يفسد المجتمع. لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يتفتت، بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره، لا يردها عظم ولا لحم، لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله، وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدودهم. ومعنى مسومة أي معلمة عند الله، يعني عليها علامة، لأن كل شيء عند الله بمقدار. لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل تأتي هكذا صدفة، بل هي بمقدار. حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، ليس جاء هكذا فلتة أو جاء صدفة، كل شيء مقدر بالشعرة أو أدق، كل شيء عند الله بإيش؟ بمقدار. لا بد، هذه الحجارة معلمة عند الله. وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة، أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب الثاني، لأن هذا أدق، هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك للمسرفين أي للمتجاوزين حدودهم. ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد وإسراف والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا، خرجوا. قال الله تعالى لوط: اسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من هم؟ لوط وأهله، إلا امرأته. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد، قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ما اتبعه أحد، حتى أهل بيته لم يخلص فيهم من لم يؤمن بلوط. فانتبه يا أخي، انتبه يا أخي الداعية، انتبه يا أخي الداعية، لا تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المئة إلا عشرة. هذه نعمة، الرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهورا كثيرة ولا يتبعهم إلا القليل. لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية؟ لا أحد. من اتبعه من أهله؟ اتبعه من أهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من تخلف. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا: أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت، بيت لوط، أنه إيش؟ بيت إسلامي. حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر، تظاهر بأنها إيش؟ مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس المعنى خانتاهما بفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال إنه مجتمع مسلم وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام. إذن نقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية أي علامة. فما العلامة؟ أهي علامة حسية أم علامة معنوية أم علامتان معنوية وحسية؟ أقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير: إذا احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الآية نقول آية، نعم الآية هذه حسية ومعنوية. أما الحسية فما يشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيرة لوط، فإن هذا كان موضع القرية، كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. آية معنوية: كل من قرأ قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر واتعظ وخاف. هذه آية معنوية. لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم، للذين يخافون العذاب الأليم. أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالآيات. انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل حين أرسله الله تعالى إلى فرعون، وفرعون عالم جنس على كل من حكم مصر وهو كافر، وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسة، فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. أرسله الله تعالى بسلطان مبين أي بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها، فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف، وهي أيضا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل. ولهذا اعلم أنه كلما جاء في القرآن مبين، كلمة مبين فهي بمعنى مبين في ذاته مبين لغيره، إلا ما دل السياق على أن المراد البين في ذاته. إذا سنه إلى فرعون بسلطان مبين، فمنها من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى العصا، عصا موسى التي كان يستعملها يتوكأ عليها عند الحاجة ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها، وله فيها حاجات أخرى كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأله الله: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهي آية في كونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانا مبينا أي حية عظيمة تخيف من رآه، ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقاها وولى هاربا، فناداه الله عز وجل: لا تخف. ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال، بيضاء لكن بدون سوء أي بدون عيب، يعني ليست بيضاء برص ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال حقيقة لا تخيلا. وقال الله تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة، لكنه والعياذ بالله تولى بركنه أي بقوته وسلطانه وجنده، أعرض عن موسى استكبارا وجحودا وظلما وعدوانا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني أنه اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة: عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبانا مبينا، يد تدخل في الجيب فتخرج بيضاء الحال، هذا يشبه السحر. أو مجنون، يعني قال إنه مجنون، وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السماوات والأرض هو الرب وهو الإله، لأنهم كانوا لا يعرفون الإله إلا من؟ إلا فرعون، لا يعرفون الإله إلا فرعون. فإذا جاء شخص يقول إن الله هو الله رب العالمين وأن فرعون ليس إلها ولا ربا، فإنهم يرمونه بالجنون، هذا مجنون خرج عما نعلم، خرج عما نعهد. قال الله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم فيه، واليم هو البحر، والبحر الذي هلك به فرعون هو البحر الأحمر الذي بين آسيا وأفريقيا. وذلك أن فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه، فخرج موسى وقومه من مصر متجهين إلى الشرق، ولكنهم حال بينهم وبين مرادهم البحر، فلما وصلوا إلى البحر كان البحر بين أيديهم وفرعون وقومه خلفهم. قالوا لموسى: إنا لمدركون، يعني أهلكنا، لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا، فكيف النجاة؟ فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. قول سيهدين ولم يقل سوف يهدين، قال سيهدين إشارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريبا. وهذا الذي حصل، أوحى الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق 12 طريقا في الحال، ويبس في الحال، وصار صالح للمشي عليه في الحال، كما قال عز وجل: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال، ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم وانتهوا داخلين، فأمر الله عز وجل بقدرته وسلطانه، أمر البحر أن يعود إلى ما كان عليه، فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله. ولهذا قال: فنبذناهم في اليم، وهو مليم، أي فرعون فاعل ما يلام عليه. ولا شك أن رده للرسالة الإلهية وادعاءه أنه الرب وقوله ما علمت لكم من إله غيري وما أشبه ذلك من الكلمات، لا شك أنها كلمات يلام عليها، لأنه قد تبين له الحق، ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق، كما قال له موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا.
لأن التقدير أنتم قوم، قال قوم مكرون، فراغ إلى أهله، راغ انسل بخفية وسرعة، وذلك لحسن ضيافته، لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام، ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا، وإنما قام بسرعة منسلا لئلا يقوم إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخفى الأمر عنه، راغ إلى أهله يعني أهل بيته، فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيذ أي مشوي، واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ، إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته، لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن. عجل سمين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرى أو أنفع. واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامه، بل خدمه حتى جعله بين أيديهم، قربه إليهم قال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا، وإنما عرض عليهم عرضا، لأن هذا أبلغ في الإكرام، انتبهوا لهذا، والعرض أخف وألطف من الأمر، إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم، لكن قال ألا تأكلون. تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق، أيهما أرق وأرفق؟ ألا تأكلون. طيب هذا الآن كما رأيتم قرب الطعام إليهم، هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس، أو نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ الثاني هو الأظهر، لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به. عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقييم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم لا يعدونه إهانة، لا يعدونه إهانة، لأنهم إخوانك وأصدقائك والأدب بينكم يعني متسامح فيه. لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب، فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس، اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان. الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان، ثم إذا أردت أن يأكلوه تقول تفضلوا، ألا تتفضلوا، أو نغير المجلس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة. فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم قربه إليهم فقال ألا تأكلون، ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس. إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به، إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر فافعل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، أي أحس في نفسه بخيفة منهم. وسبب ذلك تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إليهم الطعام لم يأكلوا منه، فأوجس منهم خيفة، لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له المضيف، لكن هؤلاء الملائكة لا يأكلون، لم يأكل، لأن الملائكة صمد، أي ليس لهم أجواف كما جاء ذلك معثورا عن السلف، ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، طمأنوه، قالوا لا تخف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف. وكل إنسان يعرف حال قلب المرء المواجه له، هل هو في سرور، هل هو في إشراح، هل هو خائف، هل هو مطمئن، لأن هذا أمر معلوم بالفطرة ولا يحتاج إلى كبير فراسة. وبشروه بغلام عليم، البشارة هي الإخبار بما يسر، أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيا قبل أن يولد له، لا هو ولا امرأته، بشروه بهذا الغلام وبشروه بأنه عليم، أي سيكون ذا علم، لأن الله تعالى جعله من الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله. وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان. أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل، ولذلك تجد قصتهما مختلفة. ولقد أبعد عن الصواب من قال إن الغلام الحليم هو الغلام العليم، بل هو نص صريح في سورة الصافات، فإن الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكيف يبشر بمن كل هذا مما يدل على أن القول بأن الغلام الحليم هو الغلام العليم، بشروه بغلام عليم. وهذه بشارة كما ترون تضمنت بشارة بشيئين، وإن شئتم فقولوا بثلاثة أشياء. أولا بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاما. ثانيا أن هذا المولود ذكر لا أنثى لقوله غلام. ثالثا أنه عليم أي ذو علم. وكل هذه البشارات عظيمة، كل واحدة تكفي أن تكون بشارة. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سارة. من امرأته هذه؟ هي سارة أم إسحاق. أقبلت لما سمعت البشرى في سارة في صيحة، سرورا أو ندما وحزنا؟ الجواب أنها أتت في سارة سرورا، لأنها جاءت هذه البشرى بعد أن تقدمت بها السن فصيح. وكأنها والله أعلم تقول غلام غلام، أي ضربته بيدها كالمتعجبة، كما يصنع الناس إلى اليوم إذا أتهم خبرنا الله أكبر وضرب على وجهه، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. عجوز هذه خبر مبتدأ محذوف التقدير، أنا عجوز عقيم. فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرى بهذا الغلام العليم بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد. ولكنهم بينوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد، فقالوا كذلك قال رب، أي مثل ما قلنا وبشرنا به قال الله عز وجل. وانظر إلى قوله قال ربك، حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة، إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها، لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة. وانتبهوا للفرق، الربوبية العامة لكل أحد، الله رب كل شيء، الخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصا بالله. وأتلو عليكم هذه الآية، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الربوبية العامة رب العالمين، الخاصة رب موسى وهارون. هنا قالوا لها قال ربك من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم عز وجل. إنه هو الحكيم، أنت تجعل هو هنا مبتدأ والحكيم خبر، أو تجعل هو ضمير فصل والحكيم خبر، لك الخيار. يعني إن شئت فقل الحكيم خبر إن، وهو ضمير فصل لا محل له من إعراب، وإن شئت فقل هو مبتدأ والحكيم خبر هو والجملة خبر إن. وهنا قدم الحكيم على العليم، لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم. الحكمة هنا في شيئين يا إخوان، أولا تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة، إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا لحكمة. حكمة أخرى بكونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم، فها هنا حكمتان، حكمة سابقة وحكمة لاحقة. ومن ثم قدم اسم الحكيم على اسم العليم. وأنتم تشاهدون أن القرآن الكريم إذا جمع الله بين هذين الاسمين الكريمين العليم والحكيم يقدم غالبا العليم، لكن هنا قدم الحكيم لأن المقام يقتضي ذلك، إنه هو الحكيم العليم. وهنا أسأل، ما معنى الحكيم؟ ما معنى الحكيم؟ أكثر الناس يظنون أن معنى الحكيم أنه المتصف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، ولكن الواقع أن الحكيم له معنيان، حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم، حكيم من الحكم من الحكمة وحكيم من الحكم. فالله عز وجل حكيم، حكيم من الحكمة، لأن الله تعالى هو الحكم بين العباد، والحاكم في العباد هو حاكم فيهم وهو الحكم بينهم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن من الله حكما لمن؟ لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا استفهام للتقرير، يعني أن الله تعالى أحكم الحاكم. هنا قال: من أحسن من الله حكما في سورة المائدة، وفي سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكم. كلاهما في محله المناسب. ففي سورة المائدة ذكر الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، وتتابعت الآيات حتى قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكأن المقام مقام مفاضلة بين الأحكام، فبين أن حكم الله أحسن الأحكام. لكن في سورة التين المقام مقام سلطة وقوة، والله أحكم الحاكمين، يعني أن حكمه نافذ وسلطته تامة، ولا أحد يعارض حكمه أبدا مهما قويت شوكته. وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، يعني لا أحد أشد منا قوة. فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وعذبهم بألطف الأشياء. عذبهم بماذا؟ بالريح، الهواء اللطيف الذي لا تحس به ملمسا، وإن كان قويا الهواء يدفع كل شيء وهو أقوى من الماء كما هو معروف، وهذا الهواء اللطيف أهلك به هؤلاء القوم الذين يقولون من أشد منا قوة، أهلكهم به. فالحاصل أن الله أحكم الحاكم، حكمه نافع صادر عن قوة وسلطان. ثم إن أحكم الحاكمين تتضمن أيضا حسن الحكم. إذن الحكيم في قوله تعالى إنه هو الحكيم العليم يتضمن إيش؟ يتضمن معنيين، معنى من الحكم ومعنى من الحكمة. انتهينا من الحكم، صار حكم الله عز وجل يتضمن أنه الحاكم في العباد، وأنه الحاكم بين العباد، وأن حكمه أحسن الأحكام، وأنه تعالى أحكم الحكيم. الحكمة أيضا لله تعالى الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة، ولا شيء من الأفعال القائمة في الوجود أحكم من حكمة الله. وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن، إذا آمنت بهذا سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس، منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتها. فهل نقول إذا لم ندرك الحكمة إنه لا حكمة لها، أو نقول إن لها حكمة لكن عقولنا قاصرة؟ الثاني، وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها. هل نحن ندرك الحكمة في كون الصلوات خمسا؟ لا. أو أنها 17 ركعة؟ لا. وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتها، لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لا بد أن لهذا الشيء من حكمة تقتضي. طيب، كذلك في الأمور القدرية، قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذابا يشمل الصالح والطالح، وقد يرسل الله عذابا على قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب، فهل تقول ما الحكمة أو تقول إن الله عز وجل لا بد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ ولذلك أقول لكم إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع وفيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم، وأن لا نعترض هذا بعقول. واستمعوا إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثانية، ثالثة، ويسلموا تسليما. أقسم الله عز وجل إنه ما يمكن أحد يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة، هي أن يحكموك فيما شجر بينهم، والثاني أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني لا يضيق صدورهم بحكم الله، والثالث أن يسلموا تسليما. أكد هذا بالمصدر تسليما، يعني تسليما تاما، ما يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله. فإذا وجدت من نفسك عيبا يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك. إذا رأيت أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله صحح الإيمان. إذا رأيت أنك لا إذا رأيت من قلبك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله، لكن يضيق صدرك بحكم الله ورسوله، وأنت تحدث نفسك أنك لا يمكن أن تتحاكم إلى غير الله ورسوله، لكن يضيق صدرك. إذا كان لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم إلى غير الله ورسوله، وأنت منشرح الصدر بحكم الله ورسوله، لكن تتباطأ وتتهاون، فأنت ناقص الإيمان. ناقص الإيمان. اقرأ قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة صارت والعياذ بالله قلوبهم إيش؟ متقلبة، متقلبة، وتركهم الله في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر، أن تبادر بانقياد تام لحكم الله تعالى القدري. اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. لكني رأيت أن أتكلم على آداب السلام، حيث إن الملائكة قالوا سلاما فقال إبراهيم سلام، وذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم أحسن من ابتداء الملائكة، لأن رد إبراهيم جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف سلام الملائكة. واعلم أن رد التحية واجب لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال إذا حييتم، ولم يذكر من يحيينا، فيشمل أي إنسان يحيينا فإننا نحييه، نرد عليه أحسن من تحيته أو مثلها، كما قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ بالأحسن لأنه هو الأفضل، أو ردوها أي ردوا مثلها. ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيره نرد عليه، لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ثم إن السلام يقال هكذا: السلام عليكم، هذا هو المشروع. وأما أهلا وسهلا ومرحبا وكيف حالك وما أشبهها فهذا ليس بالمشروع. المشروع أن تبدأ أولا بالسلام. ولهذا كان في حديث المعراج حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالأنبياء فيسلم عليهم، قال فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح. فابدأ أولا بقولك السلام عليكم. الجواب يكون مثل ذلك أو أحسن، يكون عليكم السلام أو وعليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل هذا من المشروع. نرى كثيرا من الناس إذا سلم عليه يقول أهلا وسهلا أو يقول مرحبا بأبي فلان، وهذا لا يجزي. يعني لو قال أهلا وسهلا مدى الدهر فإنه لا يجزي، لأن الله يقول حيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم أن الذي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام من كل نقص، من كل آفة، من كل مرض، القلب أو البدن، ولا يكفي أن تقول مرحبا وأهلا، بل لا بد أن تقول عليك السلام أو عليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته كان أحسن. ثانيا، من المطلوب منه أن يسلم؟ جاءت السنة ببيان ذلك، يسلم الصغير على الكبير، لأن حق الكبير أعظم من حق الصغير على الكبير، حق الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير، فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير. ولكن إذا قدر أنه لم يسلم، فهل الكبير يدع السلام لأن الحق له، أو يسلم لئلا تفوت السنة؟ والجواب يسلم لئلا تفوت السنة. فكون الإنسان يقول أنا صاحب الحق لماذا لم يسلم علي، هذا خطأ. صحيح أنك صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك، لكن إذا لم يفعل فسلم أنت. يسلم أيضا الماشي على القاعد ولو كان القاعد أصغر، فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه ولو كان أصغر منه سنا أو قدرا. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم، وفي ذلك فائدة عظيمة، منها التواضع، أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه، ومنها الرحمة، لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ومنها تعويد السلام لهؤلاء الصبيان، يعني أن الصبي يعرف أن شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض، فيأخذ من هذا أدبا وخلقا ينتبع به في شبابه وبعد هرمه. ثالثا، يسلم الكثير على القليل أو القليل على الكثير، أيهم أحق؟ القليل، كالصغير مع الكبير، يسلم القليل على الكثير. يعني إذا تقابل جماعة 5 و6 من يسلم؟ 5 يسلمون على 6، لأن 6 فيهم زيادة، هذه الزيادة له حق، الزائد له حق، فيسلم القليل على الكثير. وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنة بينهم. كذلك أيضا الراكب والماشي، تقابل رجلان أحدهما يمشي والثاني راكب في سيارته أو على بعيره، من الذي يسلم؟ يسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب له علو، فيسلم على الماشي لأن السنة جاءت بهذا. طيب، الصاعد على النازل أو النازل على الصاعد؟ الصاعد على النازل، يعني لو أن 2 التقيا في درجة سلم، فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل. وإذا لم تأت السنة من عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال خيرهما، فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير. وهو كذلك، لأنك أنت إذا سلمت حصلت 10 حسنات، ثم إذا رد صاحبك حصل 10 حسنات. وما هو السبب الذي جعله يحصل 10 حسنات؟ السبب البادئ، لولا أنك سلمت ما رد، فتكون أنت متسببا لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك أجره. ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة ورده واجب. ثم أوردوا على هذا إشكالا، قالوا: أيهما أفضل، ابتداء السلام أو رد السلام؟ ابتداء السلام أفضل. ثم أوردوا إشكالا، قالوا: كيف يكون السنة تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أجابوا عن ذلك، قالوا: هذا الإشكال جوابه أن هذا الواجب كان مبنيا على السنة، فصارت السنة التي بني عليها الواجب لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد الواجب. كذلك أيضا السلام ينبغي أن يكون بصوت مسموع. بعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا، لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط. ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه، لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع. على العكس من ذلك، بعض الناس يسلم بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي والجاهل، فنقول: سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام. ومن آداب السلام أيضا أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيه لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف فإنه صدقة. وإذا ورد عليك السلام محمولا، فإن كان الحامل له شخصا وقال فلان يسلم عليك، فقل عليك وعليه السلام، وإن شئت فقل عليه السلام، أي على الذي حمله. أما إذا كان محمولا بكتابة، يعني إنسان كتب لك كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب رد عليه بجوابك. مثلا كتب إليك إنسان كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند الجواب تكتب جيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وجواب كذا وكذا. أكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه السلام عليكم ورحمة الله، هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جوابا، قل جيم جواب يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتجيبه بما سأل. فهذا إذا كان السلام مكتوبا فجوابه بالكتابة. طيب إذا كان لا يحتاج إلى جواب، مثل أن يكون الشخص كتب إليك كتابا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا أقول وجوبا لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحباب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادعو له أنت بظهر الغيب. وإلى هنا ينتهي الكلام على السلام. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القائل ما خطبكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. أرسلنا يعني أرسلنا الله عز وجل، لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحدا من الملائكة إلا خالقهم تبارك وتعالى، إلى قوم مجرمين أي ذوي جرم عظيم، ألا وهو اللواط والعياذ بالله. فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فيأتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهذه الفاحشة فاحشة النكراء، لا يقرها عقل ولا فطرة ولا دين، ولهذا كانت عقوبتها الإعدام للفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، بخلاف الزنا. الزنا أهون عقوبة، لأن الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما هذا فعقوبته القتل بكل حال، كما جاء في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فأمر أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به، لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم. وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، منهم من أحرق، ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن، ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، يعني من مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد، ثم يتبع بالحجارة حتى يموت. فالمهم أنهم متفقون على قتله، ولا شك أن قتله هو الحكمة، لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء، وبدت الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموت. ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيرها، لأنها مرض فتاك ساري. فإذا أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان، كان ذلك عين المصلحة. ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه لأنه بين ذكرين، لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما. لكن الزنا يمكن، شو رجل مع امرأة تستنكر أو تتهمه تتكلم معه. لذلك كان عقوبة الإعدام في حق اللوط أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة أيضا، هي رحمة، رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين، يعني باللائق والملوط به، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما، ورحمة بالمجتمع تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يفسد المجتمع. لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يتفتت، بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره، لا يردها عظم ولا لحم، لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله، وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدودهم. ومعنى مسومة أي معلمة عند الله، يعني عليها علامة، لأن كل شيء عند الله بمقدار. لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل تأتي هكذا صدفة، بل هي بمقدار. حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، ليس جاء هكذا فلتة أو جاء صدفة، كل شيء مقدر بالشعرة أو أدق، كل شيء عند الله بإيش؟ بمقدار. لابد هذه الحجارة معلمة عند الله. وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة، أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب الثاني، لأن هذا أدق. هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك للمسرفين أي للمتجاوزين حدودهم. ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد وإسراف والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا، خرجوا. قال الله تعالى لوط: اسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من هم؟ لوط وأهله، إلا امرأته. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد، قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ما اتبعه أحد، حتى أهل بيته لم يخرج فيهم من لم يؤمن بلوط. فانتبه يا أخي، انتبه يا أخي الداعية، انتبه يا أخي الداعية. لا تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المئة إلا عشرة. هذه نعمة، الرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهورا كثيرة ولا يتبعهم إلا القليل. لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية؟ لا أحد. من اتبعه من أهله؟ اتبعه من أهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من اتخلف. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا: أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه إيش؟ بيت إسلامي. حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر، تظاهر بأنها إيش؟ مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس المعنى خانتاهما بفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال إنه مجتمع مسلم وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام. إذن نقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية أي علامة. فما العلامة؟ أهي علامة حسية أم علامة معنوية أم علامتان معنوية وحسية؟ أقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير: إذا احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الآية نقول آية، نعم الآية هذه حسية ومعنوية. أما الحسية فما يشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيرة لوط، فإن هذا كان موضع القرية، كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. آية معنوية: كل من قرأ قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر واتعظ وخاف. هذه آية معنوية. لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم، للذين يخافون العذاب الأليم. أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالآيات. انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل حين أرسله الله تعالى إلى فرعون، وفرعون عالم جنس على كل من حكم مصر وهو كافر، وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسة، فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. أرسله الله تعالى بسلطان مبين، أي بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها. فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف، وهي أيضا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل. ولهذا اعلم أنه كلما جاء في القرآن مبين، كلمة مبين فهي بمعنى مبين في ذاته مبين لغيره، إلا ما دل السياق على أن المراد البين في ذاته. إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فمنها من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى العصا، عصا موسى التي كان يستعملها يتوكأ عليها عند الحاجة ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها، وله فيها حاجات أخرى كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأله الله: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهي آية في كونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانا مبينا، أي حية عظيمة تخيف من رآها. ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقاها وولى هاربا، فناداه الله عز وجل: لا تخف. ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال، بيضاء لكن بدون سوء أي بدون عيب، يعني ليست بيضاء برص ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال، حقيقة لا تخيلا. وقال الله تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة، لكنه والعياذ بالله تولى بركنه أي بقوته وسلطانه وجنده، أعرض عن موسى استكبارا وجحودا وظلما وعدوانا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني أنه اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة، عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبانا مبينا، يد تدخل في الجيب فتخرج بيضاء في الحال، هذا يشبه السحر. أو مجنون، يعني قال إنه مجنون وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السماوات والأرض هو الرب وهو الإله، لأنهم كانوا لا يعرفون الإله إلا من؟ إلا فرعون، لا يعرفون الإله إلا فرعون. فإذا جاء شخص يقول إن الله هو الله رب العالمين وأن فرعون ليس إلها ولا ربا، فإنهم يرمونه بالجنون، هذا مجنون خرج عما نعلم، خرج عما نعهد. قال الله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم فيه، واليم هو البحر، والبحر الذي هلك به فرعون هو البحر الأحمر الذي بين آسيا وأفريقيا. وذلك أن فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه، فخرج موسى وقومه من مصر متجهين إلى الشرق، ولكنهم حال بينهم وبين مرادهم البحر، فلما وصلوا إلى البحر كان البحر بين أيديهم وفرعون وقومه خلفهم. قالوا لموسى: إنا لمدركون، يعني أهلكنا، لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا، فكيف النجاة؟ فقال: كلا، إن معي ربي سيهدي. وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. قول سيهدين، ولم يقل سوف يهدين، قال سيهدين، إشارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريبا. وهذا الذي حصل، أوحى الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق 12 طريقا في الحال، ويبس في الحال، وصار صالح للمشي عليه في الحال، كما قال عز وجل: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال. ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم، وانتهوا داخلين، فأمر الله عز وجل بقدرته وسلطانه، أمر البحر أن يعود إلى ما كان عليه، فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله. ولهذا قال: فنبذناهم في اليم، وهو مليم، أي فرعون فاعل ما يلام عليه. ولا شك أن رده للرسالة الإلهية وادعاءه أنه الرب وقوله: ما علمت لكم من إله غيري وما أشبه ذلك من الكلمات، لا شك أنها كلمات يلام عليها، لأنه قد تبين له الحق، ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق، كما قال له موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا.